بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء وهذه المدارسة حول نسك عظيم وركن من أركان الدين، ألا وهو الحج. وسيكون بإذن الله الكلام في هذه الليالي الثلاث مختصرا حول الحج لاقتضاء المقام وبناء على طلب الإخوة. وقبل أن نشرع في هذا الشرح لنعلم أيها الأحبة أن منن الله عز وجل على عباده كثيرة، وآلاؤه على خلقه عديدة، ومن ذلك ومن أعظم نعمه على عباده نعمة الإسلام. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام العظيم له أركان يقوم عليها، يقول الله تعالى في كتابه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شملت هذه الآيات أو هاتان الآيتان اشتملت على ذكر أحد أركان الدين وأركان الإسلام، ألا وهو الحج، حج بيت الله الحرام. ولذا تعتبر هذه الآية أصل في الباب. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فنعم الله على عباده كبيرة وكثيرة. يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعليه سنشرع بعد هذه التقدمة في الكلام عن هذا الركن العظيم من كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نعم، تفضل. نعم، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنهما الحديث. بدأ المصنف رحمه الله هنا بذكر الأصل، والمراد بالأصل ما يبنى عليه غيره. فالأصل في هذا بمعنى ما يبنى عليه غيره، كما قلنا معنى الأصل المراد أن الأصل في هذا الباب والدليل على هذا الباب والذي تبنى عليه الأحكام، أعني فريضة الحج، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأن يؤدوا هذه الفريضة لمن استطاع إليه سبيلا. قد مر معنا فيما مضى ذكر شيء من ذلك. وأيضا الأصل في هذا الباب ما ذكره الشيخ أيضا من السنة، قال: وحديث جابر. إذن الأصل في هذا الباب الذي يستدل به في تقرير مسائل هذا الباب الكتاب والسنة والإجماع. ومن الأصول أيضا الدالة على تقرير هذا الأمر ما مر معنا من الحديث الثابت في الصحيحين: بني الإسلام على 50، وقد مضى. تكلم الشيخ رحمه الله بقوله: والاستطاعة أعظم شروطه، ثم فسر الاستطاعة قال: ملك الزاد والراحلة بعد ضروريات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. هنا بيان منه رحمه الله للشروط الواجب توفرها لمن أراد الحج من الرجال والنساء، لأن الله عز وجل علق تحقيق هذا الأمر وهذه الفريضة بقوله: لمن استطاع إليه سبيلا. فشروط وجوب الحج كما ذكرها جمع من أهل العلم هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. ولهذا قال رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه. ثم فسر رحمه الله المراد بالاستطاعة قال: من ملك الزاد والراحلة. من ملك الزاد والراحلة يريد من ملك الزاد الذي يتزود به فيوصله إلى حج بيت الله الحرام ويرجعه به أو يرجع إلى وطنه كذلك، فيستخدمه في الذهاب والإياب. والراحلة التي يركب عليها ليصل، فمن ملك زادا دون راحلة فلا يستطيع غير مستطيع، ومن ملك راحلة بغير زاد فهو غير مستطيع. قال: بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني ما فاض على ذلك من نفقته أو النفقة التي تجب عليه تجاه من لهم عليه الحق كالزوجة والأبناء أو الوالدين ونحو ذلك وسداد الدين ونحو ذلك. فهذا الذي قصده رحمه الله بقوله: بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، فما زاد على ذلك يعتبر فملك زادا وراحلة وزاد على حوائج الأصلية يعتبر مستطيعا. ثم قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. هذا أمر زائد بالنسبة للمرأة زيادة على الشروط التي تقدمت الخمس، أن المرأة يشترط لها لأداء الحج وجود المحرم، والمراد من يسافر معها للحج كزوج مثلا، أو من تحرم عليه تحريما أبديا بنسب أو سبب كالأب مثلا أو الابن أو الأخ، فهذا التحريم أبدي بنسب أو بسبب مباح مثل الأخ من الرضاع أو ابن زوجها ونحو ذلك. ويدل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذي محرم أو ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يخرج مع امرأته ولو كان قد اكتتب في تلك الغزوة، ولو لم يكن ذلك واجبا عليها لما أمره بالخروج معها واللحاق بها. والأحاديث في هذا الباب أيها الأحبة كثيرة في النهي عن سفر المرأة بغير محرم، سواء كان ذلك للحج أو غير الحج. نعم، ترجم بارك الله فيك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث جابر وأشار إليه، وقد ذكرناه آنفا إلماحا أنه استدل به وبالآية على أنهما أصل في الباب، وهو كذلك. وساق رحمه الله لفظ حديث جابر الطويل في قصة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال قبل أن يسوقه قال: وحديث جابر في حج النبي عليه الصلاة والسلام يشتمل على أعظم أحكام الحج. لماذا كان أعظم يشتمل على أعظم أحكام الحج؟ لأنه كان يصف حج النبي عليه الصلاة والسلام أو حجة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، يصفها كلها، فلذلك حديث عظيم وفيه تفصيل لحجة النبي عليه الصلاة والسلام. وساقه الشيخ بلفظه رحمه الله ثم قال: رواه مسلم في الصحيح يعني، وهو كذلك. ثم قال عقب بعده رحمه الله: وكان عليه الصلاة والسلام يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم، نعم. أقول قول الشيخ رحمه الله وكان عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، ثم قال فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من بعده. يريد رحمه الله أن يبين أن هذا الحج الذي جاء وصفه في حديث جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أكمل ما يمكن أن يكون لمن أراد أن يؤدي الحج على الوصف وعلى الطريقة التي جاءت والصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليتمثل بحديث جابر فإنه ميسور، فهذا أكمل ما يكون. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم خذوا عني مناسككم، بعض الناس يفهم من هذا النص أن كل أفعال الحج التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها واجبة ويتعين الأخذ بها، وهذا فهم غلط. فالمراد خذوا عني مناسككم، الواجب خذوا عني الركن للركن، والواجب للواجب، والمندوب أو المسنون للمسنون. فأحكام الحج أو ما يتعلق بأفعال الحج منها الركن ومنها الواجب ومنها المسنون. فالمراد كما قلنا إذن ليست كل الأفعال في درجة واحدة من الحكم، فمنها الركن ومنها الواجب ومنها المسنون. ولا شك أن الأكمل كما مر والأتم أن تلزم ذلك الركن فيما جاء عن رسول الله في الأركان عليه الصلاة والسلام والواجبات والمسنونات. ثم قال الشيخ رحمه الله ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. انتقل الشيخ بعد أن ذكر أن الأكمل والأتم هو الالتزام بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من كل وجه، قال ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة. بيّن الشيخ رحمه الله هنا أركان الحج، أركان الحج الأربعة، فقال الإحرام الركن الأول، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث الطواف ويريد به طواف الإفاضة، والركن الرابع السعي ويريد به سعي الحج. هذه أركان الحج، من ترك ركنا منها لم يتم حجه. فيجب عليه، والحالة هذه، أن يأتي بالأركان. فلو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة مع الواجبات التي سترد أجزأه ذلك وكان حجه صحيحا إن شاء الله. وكما مر أن أركان أن الحج أفعاله منها الركن ومنها الواجب ومنها السنة. فالركن الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وليس المراد به لبس ملابس الإحرام أو ثياب الإحرام، فإن من نوى يلزمه هذا اللبس كما سيرد. يدل على هذه أو على ركنية النية، نية الدخول في النسك، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر إنما الأعمال بالنيات. والركن الثاني الوقوف بعرفة. لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج عند أصحاب السنن الأربعة قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي أنه من أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، لا أن في هذا الحديث حصر الحج في عرفة، إنما المراد أنه أعظم أركان الحج أو من أعظم أركان الحج. والركن الثالث الطواف، وقلنا طواف الإفاضة لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، وطاف النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بذلك. والركن الرابع السعي، والمراد به سعي الحج. قال الله جل في علاه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذه أركان الحج الأربعة يجب الإتيان بها للنصوص الكثيرة، وكما قلنا الدرس فيه اختصار وفيه إلماح وإشارة. وأما الواجبات فقد ذكر الشيخ رحمه الله ستة واجبات، قال الإحرام من الميقات، والمراد رحمه الله من هذا أن المرأة يعقد نية الدخول في النسك من الميقات، فلا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير عقد نية الدخول في النسك، للحديث المخرج في الصحيحين وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأما الواجب الثاني وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب المكث فيها إلى الغروب، حتى بمعنى حتى تغرب الشمس، لفعله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل المخرج في صحيح مسلم، فوقف ووقف الناس معه وأخذوا عنه هذا النسك. وكذلك الواجب الثالث المبيت ليلة النحر، والمراد به المبيت بمزدلفة. قال الله جل في علا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا أمر ذهب بعض العلماء إلى القول بركنية المبيت بمزدلفة، وإن كان الذي يترجح أنه واجب. والأمر الرابع أو الشرط الرابع، المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد التأخر، أما من تعجل فله أن يتعجل. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن تعجل بترك المبيت لليلة الثالث عشر فلا حرج عليه. وما يدل على وجوب المبيت ما جاء في الصحيحين أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، فدل هذا كونه يأذن أن الأمر غير مأذون فيه إلا من جاء النص بالترخيص له. ثم قال الشيخ: ورمي الجمار، وهذه معلومة كما جاءت به السنة في حديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه في الرمي. ثم سادسا الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين.